أمر يستدل به على الحقائق مثل النور للعين. وبالعلم يتوصل إلى معرفة الحقائق ويتوصل إلى رضا الخالق، لا يضيع أبدا صاحبه ولا يفتقر كاسبه ولا يخيب طالبه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا في دعاء كميل، وما زلنا نتحدث عما جاء من فقرات قدسية في هذا الدعاء الشريف. نقرأ معك وتقرأ معنا ونقرأ معا في دعاء كميل، ونقول: وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، نقسم على الله تبارك وتعالى بعلمه الذي أحاط بكل شيء أن هذا الدعاء الشريف ملئ بالمعارف الحقة لمعرفة الحق تبارك وتعالى. هنا يعلمنا الإمام عليه السلام، يعلمنا معنى وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، معنى علم الله تبارك وتعالى. ما هو علم الله؟ هذا العلم الذي نقسم على الله سبحانه وتعالى به، وهذا العلم الذي أحاط بكل شيء. لابد أن نعلم أن العلم هو غير المعلوم، يعني هناك فرق بين العلم الذي هو كمال مطلق، معرفة تامة، وبين المعلوم الذي هو عين من الأعيان الخارجية أو الذهنية التي يمكن أن يتصورها العالم. أما علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علمنا وعلم باقي المخلوقات، لأنه كما قالوا وذكروا في الكتب المتخصصة في هذا الموضوع أن العلم الذي عند المخلوقات وعند المخلوقين وعند من يمكنه أن يعلم، هذا العلم علم ناقص، علم يشغل شيء عن شيء، وعلم غير تام. لذلك يكون علم غير حقيقي، وإنما علم قد يصيب الواقع وقد يخطأ في إصابته للواقع. هذا العلم علم فيه نقص، ونقص كثير. كما أن الإنسان مهما تعلم ومهما عرف يبقى أنه لم يعرف شيئا، يبقى أنه في بداية العلم، لأنه لم يحط بكل شيء علما، وإنما أحاط بشيء وقد غفل عن أشياء أخرى، وسوف يكون السبب هذا سبب عدم الإحاطة بكل شيء، يكون سبب نقص المخلوقين، كما أن الإحاطة والمعرفة ببعض الأشياء يكون سببا لكمال المخلوقين. وبالطبيعي فإن العلم الذي فيه نوع كمال إنما هو مختص بالإنسان، ولكن مع أن هذا العلم الذي تميز به الإنسان عن باقي المخلوقات وفضل عن باقي الآدميين، يبقى هذا العلم فيه نقص كثير، نقص من عدة نواحي. أولا أنه علم محصور بشيء دون أشياء. ثانيا أن هذا العلم مع أنك تعلم به، ولكن قد يكون علمك هذا في المستقبل نوع من أنواع الجهل والخطأ، كما نلاحظ في حياتنا العادية، نعرف أشياء ثم نتبين بعد ذلك أن ذلك الشيء الذي عرفناه وتعلمناه غير صحيح، لأن علومنا علوم غير حقيقية، أو بتعبير أصح أن أكثر علوم الآدميين غير حقيقية، لأن هذه العلوم علوم ناقصة، العلوم فيها من النقص كثير. أما علم الحق، علم الحق علم لم يكن حصولي، لم يكن كسبي، لم يحتج الله سبحانه وتعالى وهو الغني لمعرفته، ولم يحتج إلى شيء ليعلم، وإنما هو الذي خلق الأشياء وهو الذي علم الأشياء من غير حاجة إلى تحصيل وكسب، وإنما كل الأشياء حاضرة عنده سبحانه وتعالى. الإحاطة فيها نحو شمول ونحو كمال، ومن الواضح أن الإحاطة التي وردت في هذه الفقرة الشريفة وبعلمك الذي أحاط بكل شيء قد وردت بمجموعة من الآيات الكريمة، مثل قوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ومثل قوله تعالى وسع ربي كل شيء علما. فإن وسع علم الحق وإحاطة علم الحق تبارك وتعالى، إنما هذه الإحاطة إحاطة كلية وكاملة. ثم اعلم أن العلم الذي يوصف به الحق تبارك وتعالى كما يقول علماء الكلام أن المقصود من هذا العلم هو القدرة أيضا، لأن علم الله يختلف كما قلنا عن علم المخلوقات. أن علم الله يقولون أن علم الله قدرة الله تبارك وتعالى، وقد أحاطت قدرته بكل شيء. إنك تلاحظ قدرة الله سبحانه وتعالى أمامك في كل شيء، ولذلك أيها الإنسان الداعي عندما تنتبه إلى أن الله مطلع عليك، عالم بما يجري منك، لابد أن تعرف أن علم الله لم يتعلق بشيء دون شيء، وإنما يتعلق بجميع الأشياء، سواء كانت تلك الأشياء كلية عامة، أو سواء كانت تلك الأشياء جزئية، سواء أظهرت أم أضمرت، سواء صدر منك بالليل أو بالنهار، بالسر أو بالعلن، فحينئذ إن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. وعندما تقسم على الله وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، عليك أن تعرف حقيقتين. الحقيقة الأولى أن علم الله علم قدري، قدر عامة مطلقة. وتعرف الحقيقة الثانية أنه مطلع على خفاياك، ولذلك عندما تتوسل بعلمه الذي أحاط بكل شيء تتوسل تتوسل العبد الذليل. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يرحمنا.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله،
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتق بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي واقرأ آية الكرسي، آيتي بعث لك امان لو مشيت بكل مكان، آيتي بعث لك امان لو مشيت بكل مكان. حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله،
ارض واسع لجميع الناس رب الكون واهبها، مسيح وصابي او اسلام طوائفها ومذاهبها، مسيح وصابي او اسلام طوائفها ومذاهبها. صبح تتوزع الارزاق فسعوا في مناكبها، عافيه ومال وبنين رحمه للعالمين، عافيه ومال وبنين رحمه للعالمين. اللي يخليها على الله تنملي بالخير ايده، اللي يخليها على الله تنملي بالخير ايده.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
أيها الأكارم، في بداية حلقة اليوم نشير إلى هذين السؤالين:
هل ترون ضرورة في تغيير أسلوب حياتكم؟
وهل تبادر إلى ذهنكم أن أسلوب حياتكم ربما خالف عقائدكم وأفكاركم؟
وأهلا بكم أيها الكرام. على أي حال، لا أحد له أن يدعي أن أسلوب حياته الحالي هو الأسلوب الأمثل، كما أنه ليس له القول إنه لا أسلوب للحياة غيره. ولا ريب ولا شك أن في أسلوب حياة كل واحد منا نقائص، وفي إزالتها نتخلى عن بعض مشاكل الحياة. ولا شك في أن عقائد الإنسان تساهم في بلورة نهج حياته، والإنسان في نهج حياته يواجه أمورا وقضايا يفكر في البعض منها ويترك البعض الآخر.
أيها الأعزاء، أن البعض قد يقول: ما جدوى تخصيص أسلوب محدد للحياة؟ بيد أنه لا بد من تثبيت هذه الحقيقة هنا، وهي أن أسلوب الحياة يؤدي إلى إيجاد تغييرات ليس في مظاهر الحياة فقط، بل تغييرات في جسم الإنسان وروحه والعمل الصالح في الحياة الذي هو الميزة الظاهرية للشخص المؤمن، يؤثر في إيمانه تأثيرا إيجابيا. وبعبارة أخرى، تبادل التأثير يحصل ما بين باطن الشخصية وظاهرها. وإذا كانت روح الإنسان تسمو نحو العلياء عند المؤمن، فإن روح الإنسان الذي وقع في حبائل الشيطان تبقى أسيرة الضحول والخسة.
نعم أيها الكرام، إن تغيير النظرة إلى الحياة هو المقدمة لتغيير منهج الحياة. لكن لابد من القول إن تغيير نمط الحياة ليس بالأمر الهين، ولا ينبغي أن يكون اليأس مانعا لإيجاد تغيير في أسلوب الحياة. ذلك أن التغيير وإن واجه صعابا يكون ممكنا، على أن تغييراتي في أسلوب الحياة تتم بإدخال برامج حياتية وإخراج أخرى. على سبيل المثال، تخصيص وقت لتلاوة القرآن الكريم يوميا هو من مؤشرات التغيير نحو الأفضل، والإقلاع عن عادات سيئة برنامج إيجابي آخر في الحياة. والإنسان الذي يسلك للحياة مسلكا صائبا هو الذي يتجه نحو العلم والمعرفة، فيستزيد من المعارف متزامنا مع الابتعاد عن تعلقات الدنيا.
أيها الأخوة والأخوات، إن الرؤية الكونية الدينية كما ذكرنا من قبل في هذا البرنامج تبلور أسلوب الحياة الصحيحة عند الإنسان. وواضح أن في الدين أحكاما عديدة للحياة في مناحيها المختلفة، وحياة أي إنسان مؤطرة بأطر الآداب، وهذه الآداب أو العادات تنهض من الفكر الذي يحمله الإنسان والمجتمع وليس دائما هو فكرا دينية.
ومن هنا مستمعين اختلفت المجتمعات في عاداتها وآدابها أو آداب حياة، وتشمل هذه العادات الأكل والشرب والنوم وممارسة العبادات وأساليب المعاشرة ونوع الملابس والأزياء وطريقة التحاور والزواج وما إلى ذلك.
وفي الواقع فإن الأخلاق تعكس جمال الروح، لكن الآداب تعكس جمال السلوك. ولنا القول إن الآداب هي وعاء الأخلاق، ومن خلاله يمكن رؤية معالم تلك الأخلاق. ومن بعد هذا، ألا تشاركوننا الرأي في أن الأخلاق هي دعامة الحياة، وعلى هذه الدعامة يبنى نمط الحياة؟
وما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإسلام ونمط الحياة. أيها الكرام، وتبعا لمصدرها تنقسم الآداب إلى قسمين: الآداب الدينية وغير الدينية. والآداب الدينية قد تكون مستلهمة بشكل مباشر من التعاليم الدينية، أو أنها تبلورت في حياة المؤمنين استضاءة بأنوار الدين الوضاء. وبالنسبة للآداب غير الدينية، فإن لها جذورا في المكان والزمان والقومية وما شابه. إن الإسراع والمبادرة في السلام وجواب السلام كاملا وصلة الرحم والتزام الحجاب آداب دينية إسلامية. والآداب تنقسم إلى قسمين أيضا من ناحية أدائها: فردية وجماعية. وكمثال على الفردية أداء الصلاة، ومثال للثانية حسن المعاشرة مع الناس.
مستمعينا الأعزاء، إن الآداب الإسلامية هي انعكاس لظاهر الإسلام، ومن يتمسك بآداب الإسلام لا يأتي بما يأباه هذا الدين من سلوكيات غير صحيحة. وليس هناك أدنى شك في أن الآداب الإسلامية تتطابق مع عقائد هذا الدين وقيمه العالية. ومن بعد هذا، فإن سلوك أي إنسان هو الهدف لمعالم شخصيته في المجتمع. أن التزام المسلمين بالأحكام والآداب الشرعية دليل على وجود الإسلام في أروقة الحياة الاجتماعية، وأن في هذا الالتزام أهدافا أخرى، منها نشر الفكر الإسلامي في مجتمعات أخرى ونقله عبر عامل الزمن من جيل إلى جيل.
نعم أيها الكرام، ولنأخذ الصلاة هنا مثلا. إنها مظهر للدين من جهة، وهي رسالة دعوة للدين القويم على صعيدي الزمان والمكان من جهة أخرى. ومن الضروري الإشارة هنا مستمعينا إلى أن العالم الغربي يعمل بمساعي لإشاعة أسلوب ونمط الحياة الغربية في المجتمعات البشرية. ومن بين مساعي الغرب هنا عرض أسلوب الحياة الغربية على أنه أكمل أسلوب رغم ما يتضمنه من إشكالات. وإزاء هذا يقوم الغرب بتحقير واستهجان الحياة أو أسلوب الحياة الدينية وإظهاره على أنه أسلوب عاجز عن توفير متطلبات الحياة أو مماشاة التقدم.
ولا بد من التنويه أيضا إلى ما يقوم به الغرب من دعايات مكثفة لإحلال أساليب الحياة الغربية محل أساليب الحياة الدينية والإسلامية. وأخيرا نقول إن من واجب المسلمين أفرادا ومجتمعات صيانة أسلوب ونمط الحياة الإسلامية من الملوثات الغربية، والإبقاء على نمط هذه الحياة الصحيحة فعالا متحركا، وعدم الانخداع بسراب كاذب يتراءى من بعيد.
وهكذا أيها الكرام قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران اليمن التصدي والتحدي
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تنفيذ بنود الهدنة واختبار نوايا تحالف العدوان. حياكم الله. أعلنت السلطات اليمنية في صنعاء قيامها بتهيئة الأوضاع لفتح الطرق في محافظة تعز، وطالبت الطرف الآخر على أن يقابل هذه المبادرة بالمثل ويتم فتح الطرق أمام المواطنين من جانبهم، في خطوة لإثبات حسن النية وسحب البساط من تحت تحالف العدوان السعودي وآلته الإعلامية الكاذبة. جاءت هذه الخطوة قبل جولة ثانية من محادثات عمان التي تشارك فيها وفود عسكرية لبحث فتح الطرق في تعز ومحافظات يمانية أخرى. السلطات في صنعاء أكدت أنها بادرت بالقيام بالتهيئة لرفع الحواجز الترابية تمهيدا لفتح طريق وسط شارع 60 مرورا عبر شارع 50 ومن ثم 40 وصولا إلى مدينة النور وبير باشا داخل مدينة تعز. تأتي المبادرة بإشراف محافظ تعز صلاح بجاش، والذي أكد أن المبادرة جاءت تنفيذا لتوجيهات قيادات صنعاء بفتح الطريق الإسفلتي بطول 12 كيلومترا. طالب محافظ تعز الطرف الآخر على أن يقابل هذه المبادرة بالمثل ويتم فتح الطرق أمام المواطنين من جانبهم. وشدد بجاش أن ثمة محاولات سابقة من جانب سلطات صنعاء لفتح عدة معابر، إلا أن تلك المحاولات قوبلت بمعارضة من قبل الطرف الآخر بالمدينة. المبادرة بفتح الطرق في تعز تأتي في ظل بدء مشاورات بين الأطراف اليمنية وتحالف العدوان في عمان. رئيس الوفد العسكري اليمني المشارك في المشاورات اللواء عبد الله يحيى الرزامي قال أن الجولة الثانية من النقاشات تأتي استمرارا للنقاشات السابقة، مشيرا إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها خلال الجولة الأولى من النقاشات لا تزال قائمة، ودعا الطرف الآخر إلى ضرورة استغلال فرصة تمديد الهدنة وإبداء حسن النوايا لتنفيذ ما تعثر من بنودها خلال الفترة الماضية. وعبر الرزامي عن أمله في أن يحمل الطرف الآخر في هذه الجولة رؤية واضحة وجدية أكبر لإحراز تقدم في هذا الملف الهام. إلى ذلك أكد مجلس النواب اليمني أثناء جلسة له عقدت في العاصمة صنعاء على ضرورة أن تشمل الهدنة رفع الحصار الكامل عن الموانئ والمطارات والممرات بين المدن، وطالب مجلس النواب بوقف الحرب العبثية والعدوانية على اليمن، كما أعرب عن أمله في أن يتحول اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة إلى سلام شامل ودائم. هذا وقد حذر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي من ترتيبات يجريها التحالف لإثارة القضايا القبلية خلال هذه الهدنة. وشدد الحوثي في تغريدة له على قائلا على رئيس وأعضاء اللجان التنسيقية والمسؤولين والمشايخ والشخصيات الاجتماعية بمتابعة الحلول وتقديم مقترحات حلول ودية للقضايا بين الأطراف. إذن تنفيذ بنود الهدنة واختبار نوايا تحالف العدوان سيكون محور موضوع النقاش، رافقنا.
الله أكبر ما لمع مدفع ومر ميرما تنطر على روس الحدا عمر الرصاص نالها. الله أكبر ما لمع مدفع ومر ميرما تنطر على روس الحدا عمر الرصاص نالها. يحمل اليمن من هيمنة صهيون وامريكا بما يملك من القوة وما لحل لغير قتالها. يحمل اليمن من هيمنة صهيون وامريكا بما يملك من القوة وما لحل.
حل غير قتالها أرض اليمن يا جاهل التاريخ ما هي مغنمة والله ما تلمس يديك سهولها وجبالها والله يا من يعتدي كله يذوق العلقمة ويموت في سوق المنايا مشنقه بحذالها والله يا من يعتدي كله يذوق العلقمة ويموت في سوق المنايا مشنقه بحذالها الحرب شفت من دخل ميداننا ما يسلم خوض الحرايب قد تعودنا لكل اشكالها الحرب شفت من دخل ميداننا ما يسلم خوض الحرايب قد تعودنا لكل اشكالها ماتوا الطواير يا تحالف واملأوا جو السماء ما بات سيفوا في اليمن يندال غير طفالها شباننا في البر مثل الاستفادة تقدم احنا رجال الحرب يا مغرور واحنا بطالها شباننا في البر مثل الاستفادة تقدم احنا رجال الحرب يا مغرور واحنا بطالها لا بر جيشك يا سعودي لا تلوم ارحمه لا يعرف جنودك وشعبك غير سبك عقالها لا بر جيشك يا سعودي لا تلوم ارحمه لا يعرف جنودك وشعبك غير سبك عقالها هذا اليمن خصه
الى اكم الله. واهلا بحضراتكم من جديد الى هذا اللقاء. حقيقة ونحن نبحث في هذا اللقاء في حديثنا حول قضية الهدنة واختبار النوايا التي تم اختبارها سابقا ولم يلتزم العدوان ببنود تلك الهدنة. القيادة السياسية ارتأت أن تكون هناك أو يكون هناك استمرار لهذه الهدنة في نسختها الثانية لتتحدث وتقول بأن هذه الفرص لن تكون إلى الأبد. ويجب أن يفهم العدوان هذه الكلمات أن هذه الفرص المعطاة اليوم له لن يتم منحها للأبد. إذا منح فرصة أو فرصتان عليه أن يستغل أن يستثمر هذه الفرص وإلا لن ينفعه الندم بعد ذلك. لذلك هناك من قال على تحالف العدوان أن يفهم بأن القادم من الأيام سيكون صعب عليه إذا ما حاول أن ينتهج ذات النهج الذي انتهجه في الفترة الأولى من عمر هذه الهدنة أي في الشهرين الماضيين واللذين لم يتحمل فيهما المسؤولية بل تصرف تصرفات هوجاء خلال تلك الفترة ولم يحترم بنود الهدنة في فتح الموانئ والطرق وكذلك كل ما تم التوافق عليه في العاصمة الأردنية عمان. يجتمع الآن الطرفان من أجل التوصل إلى حلول ربما تفضي إلى إنهاء لهذا العدوان بشكل شامل وكامل وأي تلاعب بالأوراق أو زرع الفتن أو غيره كما قال السيد محمد علي الحوثي فستكون عواقبه وخيمة على العدوان وعلى المرتزقة وعليه أن يفهم أن هذه الفرص لن تتكرر وعليه أن يستثمرها إذا ما أراد أن يكون هناك سلام حقيقي ويكون هناك إنهاء لهذا العدوان الذي استنزف قواه والجانب المعتدي دفع أثمان باهظة جدا خلال الفترة الماضية والكل يعلم ذلك. هناك أزمات تلو أزمات عانى ويعاني منها تحالف العدوان بسبب مواصلة عدوانه على أهلنا في اليمن خلال السنوات الماضية أدت إلى وجود مشاكل اقتصادية في بلد غني معروف بغناه النفطي والمالي فإذا به يواجه مشاكل مالية بسبب تعنته ومواصلة هذا العدوان واستنزافه من قبل تحالف العدوان الذي حاول أن يستنزف هذا العدو واستغله شر استغلال خلال الفترة الماضية. محاولات الاستنزاف لا زالت مستمرة لم تنتهي ومحاولات حلب هذه البقرة الحلوب لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة. ك كيف سيتعامل تحالف العدوان مع خطوات إثبات حسن النوايا خصوصا في محافظة تعز وقضية فتح الطرقات؟ هل سينتهج العدوان وتحالفه ذات الناج مع مرتزقته الذي انتهجه في الشهرين الماضيين في الهدنة التي تم إعلانها أم لا، ولماذا؟ وماذا عن الضمانات الأممية وكذلك الأردنية في قضية تطبيق بنود الهدنة من قبل تحالف العدوان ومرتزقته؟ تنفيذ بنود الهدنة واختبار نوايا تحالف العدوان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. وصلتنا مساهمات ومشاركات نحاول التوقف عندها في هذا اللقاء. أولها الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء. الأخ أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبو محمد، حياكم الله وبياكم. لقد أثبت تحالف العدوان بأنه لا يحترم العهود ولا الهدنة ولا المبادرات ولا قضية حسن النوايا، وعلى القيادة في صنعاء أن تعيد الحسابات في التعامل مع تحالف العدوان الأرى عن هذا. نعم أن المسؤولية كبيرة، نعم أن الأرواح تزهق بسبب هذا العدوان وأن حتى المرضى يستشهدون بسببه، لكن رغم ذلك نقول هيهات منا الذلة. وشكرا لكم أخوكم أبو محمد، حياك الله بياك الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. يخبرنا ضيف الكريم من اليمن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر سلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ عبد القادر، كيف تنظرون إلى قضية تنفيذ بنود الهدنة من الطرف المقابل، وهل تعتقدون أنه سيكون هناك تجاوبا خصوصا مع قضية حسن النوايا اليمنية وقضية فتح الطرق حتى إن وجب الأمر من طرف واحد؟ تفضل.
والله ما يتعلق بتمديد الهدنة لشهرين قادمين بعد أن أخفقت الهدنة الأولى ولم نصل منها إلا رحلتين وإلى الأردن فقط ولم تشمل رحلات إلى القاهرة بالإضافة إلى المعابر الأخرى داخل اليمن، ولا تتطرق أيضا إلى رواتب موظفين الدولة ولا إلى حجز السفن عمل بالطاقة. هذا لا يبشر بخير، لأن الطرف الآخر يعد عدته لدولة قادمة من المعارك، لأنه كما تعلم هذا العدوان أعلن من واشنطن ولن يتوقف إلا بإعلان من واشنطن. وبالتالي لابد أن نكون مستعدين لكل المفاجآت التي قد نفاجأ بهذه الأيام القادمة.
طيب علينا هنا أيضا أن نثبت بعض النقاط في قضية الهدنة والتعاطي مع هذا العدوان الذي لم يحترم الهدنة في مرحلتها الأولى، فكيف له أن يحترمها في المرحلة الثانية، وكيف للجانب اليماني أن يتعامل مع هذا الحال مع هذا الوضع من وجهة نظركم؟
ما يتعلق بالهدنة الجديدة لا أعتقد أنها ستكون أفضل من سابقتها، لأنه كما تعلم أن دول تحالف العدوان أمرها ليس بيدها، وبالتالي أيضا قطعان المشرق الذين ينفذون مخططات دول التحالف لا يمتلكون أمرهم، وبالتالي كل المخططات والتوجيهات التي تأتي من واشنطن وبريطانيا الرباعية الدولية بدرجة أساسية والسعودية والإمارات هي من تتحسن بالمشهد وهي من تشعل الصراعات أو توقفها استعدادا لجولات قادمة لا أقل ولا أكثر.
طيب كذلك كيف يمكن التعليق على الوضع في تعز بالتحديد، وهل هناك من جديد في هذه النقطة في تعز بالتحديد والطرق فتح الطرق؟
لا أعتقد أن يكون هناك جديد على الإطلاق، لأنه كما يقال أن دول التحالف فتحت الخط من عندها، وإن أنصار اللهم الذين رفضوا أن يفتحوا من تجارهم فهذه طبعا مغالطهم لا لا يريد فتح طرق وإلا ما علاقة تعذيب المواطن في السفر خلال 18 ساعة ممكن يمر الدهار بربع ساعة أو نصف ساعة صح. هو نوع من الانتقام من الشعب اليمني الذي رافض لكل المخططات الاحتلالية والدولية والإقليمية لأن الشعب ليس بيده شيئا إلا أن يعيد ترتيب ظهوره وينظم نفسه بإخراج كل القوى الأجنبية التي تحتل الأراضي اليمنية بهدف ناب ثرواتها وليس بجديد ما أعلنه القدير الروسي عن ناب الثروات خلال 8 أعوام من هذا العدوان.
صحيح. طبعا العرب قالت أن هذا الأمر الذي نتحدث عنه لا يختلف عليه اثنان ولا يتناطح عليه عنزان، قضية أن تحالف العدوان يريد إيذاء الشعب اليماني، قتله، تجويعه، محاصرته، كل ما فعله العدوان خلال السنوات الماضية إن دل على شيء إنما يدل على حقد دفين على هذا الشعب، خصوصا في قضية وقوفه بوجه العدوان، مواجهته لهذا العدوان والحصار، وقوفه خلف الجيش واللجان الشعبية، مواجهته في الميدان لكل المرتزقة ولكل من جاء بهم العدوان خلال السنوات الماضية. أثبت هذا العدوان أنه لا يحترم لا هدنة ولا غير هدنة، لا يحترم لا العهود ولا المواثيق ولا الأعراف السماوية ولا الشرائع السماوية ولا الأعراف الأرضية، وهكذا حتى هذه اللحظة مستمر. يعني هذا الأمر مفروغ منه، لكن نتحدث عن واقع مفروض عليه اليوم. أولا لم يستطع أن يحقق كل تلك الأمور هذه اليوم في مزبلة التاريخ، انتهى، ورقة احترقت وانتهت، وكان يتحدث عن إعادة الشرعية. اليوم يتحدث عن أمور جديدة أخرى، لم يعد يملك شيئا يقوله في إعلامه سوى بعض الترهات والأكاذيب. لذلك نقول بأن الجانب المعتدي تحالف العدوان مرغم، مجبور على توقيع الهدنة، على قبول هذه الهدنة، وليس راضيا بذلك، فتبقى هذه الممارسات الغير أخلاقية والغير إنسانية من محاولة عرقلة الطرق أمام المواطنين أو محاولة قطع الطرق عليهم وعرقلة الحياة بشكل عام في اليمن بأي ثمن كان وبأي شكل كان. لا بأس أن نضيء على هذه النقطة معكم، تفضل.
ما تعلق تحالف العلم معلم بأن أصلا لا تحترم الشرعية ومواقفها متناقضة في الأساس، فهي تستضيف أحزاب سياسية لا تقوم بها وتفسرها وتسيطرها منذ أن انشأت دولة بني سعود الأولى في 1769، وبالتالي وضعت مواطنة عن استضافة أحزاب شيوعية وناصرية وبعثية وإخوانية، وهم لم يسمحوا للمرأة أن تقود سيارة إلا قبل أعوام، وتشتروا الدنيا باحتفالاتهم بأن سمحوا للمرأة تقود السيارة. فما بالك باستوازتهم ودعمهم لهذه الأحزاب التي يحرمونها ويجرمونها، ولم يسمحوا أيضا للعمال داخل المملكة أو الإمارة بالتشكيل نقابات تدافع عن حقوقهم. فما بالك بأحزاب سياسية هدفها الأساسية للوصول إلى السلطة، هم كان يتخذوا من الشرعية أشبه قميص عثمان عليه السلام فقط لتمرير مخططاتهم الإجرامية في تفتيت اليمن وتمزيق أراضي ونهب شرواته لا أقل ولا أكثر، وهم اليوم قد طلبوا مسألة التالية.
اسمح لي أن أتوقف معكم قليلا أستاذ عبد القادر حول الوضع في قضية فتح مطار صنعاء. هل تعتقد أن الضمانات المقدمة اليوم من قبل الأمم المتحدة ربما تكون قادرة على أن يكون هناك التزام أكثر من الفترة الماضية في قضية فتح مطار صنعاء بالتحديد في هذه النقطة قبل ميناء الحديدة، قبل أن نتحدث عن ميناء الحديدة، أم أن الحال لا زال كما كان عليه ولم يتغير شيء، وأن وعود هذا العدوان وإن أعطت كلمة فلن تحترم كلمتها كما عودتنا في الفترة الماضية، وسيعود العدوان ليماطل في قضية فتح مطار صنعاء وعرقلة وصول المسافرين خصوصا قضية المرضى؟ نحن نعلم أن مطار صنعاء يراد فتحه أولا لأن هناك عشرات آلاف المرضى بأمس الحاجة للعلاج في خارج اليمن بعد ذلك الحصار الخانق والذي تسبب بكارثة إنسانية، ولا زال أبناء اليمن يستشهدون يوميا بسبب عدم وجود العلاج أو المراكز الصحية اللازمة أو غيره من الأمور المتعلقة بالمسائل الطبية. تفضل سلام القادر.
ما يتعلق بفتح مطار صنعاء، هم يجوا عن فتح الطرق الداخلية في اليمن، فما بالك بمطار صنعاء لأهداف إنسانية تتعلق بحياة مرضى فقدوا أرواحهم بالآلاف نتيجة الحصار ونتيجة إقبال مطار صنعاء، لأنه كما تعلم وعلم الجميع أن رحلات اليمن المسموح بها من الأراضي التي تقع تحت قوى الاحتلال أو العدوان كما كانت عبر بيشة ويتم تفتيشها، وإنهارنا كل يمن مسافر على الطائرة اليمنية بالرغم من أن الطيران اليمني جزء من الأرض اليمنية لا حق لهم تفتيشها ولا الطلوع إليها، ولكن للأسف الشديد نوع من الإجلال والإهانة ليس فقط للمسافر وإنما لكل اليمنيين، وهم لا يريدون إلا أن تكون اليمن غرفة خلفية أو غرفة لهم يحدث بها بني سعود كما يشاءون، ونخشى أن تكون هذه الهدية مقدمة للقبول بالانقطاح والعودة إلى بيت الطاعة السعودية. هذه إشكالية كبيرة جدا، لأنه كما تعلم يجب أن لا يكون هناك محاور سوى البندقية، ومن يحمل البندقية إذا كان هناك حوار لن يعرف قيمة قطرة الدم الذي سفكت على الدفاع عن أرض اليمن والأرواح التي أزرقت والأشلاء التي تناثرت على الأرض اليمنية لمقاومة هذا العدوان الهمجي البربري الذي أعلن من واشنطن. والوعد يجب أن لا يتعامل مع الحوارات كصفقة تجارية بعيدة عن القيم والأخلاق، وتذكرا لأرواح الشهداء ودماء الجرحى وأشلائهم، فكما تعلم ويعلم الجميع أن هناك عشرات الآلاف من الأبطال الذين ضحوا في سبيل عدم عودة اليمن إلى بيت الطاعة السعودية، ونخشى أن تكون هذه الهدنة المبهمة التي لا لها وجه ولا خلفية أن تكون بداية انقطاعات لها بداية وليس فيها نهاية، فإن لم يعرف عنها شيئا لم تتطرق رواتب موظفين الدولة التي عصب الحياة والتي عجزت أيضا الحكومة في صنعاء أن تعمل على إيجاد حل لدفع رواتب الموظفين الذي يقعدها سيطرتها، برغم أن قوى الاحتلال تدفع الرواتب بين حين وآخر من يقع تحت سيطرتها، وهذا فشل للحكومة أيضا يجب أن تحاسب عليه، وإلا كيف تشكل حكومة من 44 وزير لا يستطيعون أن يحلوا إشكالية موظفين الدولة، فكيف سيحلوا مشكلات 40 أو 50 مليون يمني يقع تحت سيطرتهم؟
سيد عبد القادر، هناك أولويات تتحدث عن القيادة في صنعاء، نتحدث عن حكومة الإنقاذ التي تقول بأن الأولويات تستلزم اتخاذ بعض الخطوات تارة تسمى صعبة أو جريئة في الحروب، يعني الآن في أوج الحرب مع أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا هناك حديث عن مساعي حثيثة لإنهاء هذا الوضع وهذا الحال رغم وجود الدماء والدمار الذي حل بأوكرانيا وكل ما جرى خلال الفترة الماضية، لا زال الكل يتحدث عن حلول وسطية وإيجاد حلول وسطية لإنهاء هذا الحال. في أغلب الحروب لا نبرر هنا لأحد، فقط نتحدث من ناحية تحليلية، في أغلب الحروب حتى الحرب العراقية الإيرانية بعد 8 سنوات تم إيقاف تلك الحرب وعادت العلاقات مع الجانب العراقي، واليوم هناك بعد رحيل الطاغية المقبور صدام هناك علاقات طيبة مع العراق، نتحدث أنه لا يوجد عداء دائم ولا سلام دائم في قضية السياسة. أما قضية الدماء التي تفضلتم بذكرها والتي سالت ووجوب أن يكون هناك معاقبة أو محاكمة للعدوان ولتحالف العدوان ولقادة تحالف العدوان، هذه أمور تخص الشعب اليماني ومن حقه، ولن تسقط بالتقادم تلك الدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت والأطفال الذين لم يروا الحياة بل استشهدوا في بطون أمهاتهم كما كنا ننقل، وليل نهار كان العالم ينظر إلى تلك المآسي وينظر إلى تلك المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليماني خلال السنوات، يوميا بل في كل ساعة كانت هناك جريمة ترتكب بحق الشعب اليماني، إما بالتجويع أو عدم وجود العلاج أو الدواء أو كثير من الأمور الأخرى. كلمة أخيرة أستاذ عبد القادر، تفضل.
والله يتعلق بهدنة كان يجب أن تكون من أولوياتها دفع رواتب الموظفين الذين فقدوا مصدر عيشهم الوحيد وهم الشرفاء، أما اللصوص الصادقين والجدد فهم يتعيشون من خلال المواقع التي يشغلونها والميزانيات التي تحت أيديهم. الجانب الثاني أنه هل دم جبر الضرر في دفع أقل شيء 100 مليار 200 مليار كبداية ثانية طيبة لإعادة بناء ما تم تخريبه وتدميره وتعويض المواطنين الذين فقدوا منازلهم والمستشفيات والمدارس حتى المقابر ينتفي من هذا القصد. هل دفعوا مبالغ مقابل هذه الهجنة؟ هذا كان يجب أن تكون أولويات الهجنة للقرون، وإلا كانت فرصة ذهبية لنا في أن نضرب أرامكو وأن نمحوها على الأرض لمناصرة روسيا الاتحادية باعتبارها هي من يقف ضد الولايات المتحدة العدو الأساسي الذي أعلن هذا العدوان على اليمن من واشنطن عبر سفيرهم في واشنطن البداية. وبالتالي لابد لنا أن نكون واعين عند الحوارات أن لا نقبل الهدنة فقط من أجل أن يعطي للعدو فرصة يستعيد أنفاسه أو أن يجنبوا كثير من الخسائر. هذه كانت فرصة ذهبية لنا في أن نوقف كل قطرة نفط ضخ من رأس كنورة وعقل شيبة وغيرها من العقول الأخرى حتى نرفع برميل النفط إلى 1000 دولار مناصرة الروسية التي تقل دائما إلى جانب المضطهدين والمظلومين، بالإضافة إلى أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا وعلى الله سبحانه وتعالى في المقام الأول، لأن المؤمن الحقيقي ليس أمامه إلا طريقان: النصر أو الشهادة. أما ما تفضلت به فيما يتعلق بالحروب، الحروب لا تنتهي إلا بقبول الطرف للإسلام أو الرضوخ أو النزول عن غزة ودفع التعويضات. أما غيرها فالحرب العراقية 8 سنوات قدمت نازل عن كل شيء بعدها من إيران، ولكن بعد فقد الأمل في أن الدولة عليه، لأن في البداية تم التآمر على من قبل دول الخليج العبرية باعتباره أقوى قوة عربية في المنطقة لضرب أقوى قوة إسلامية في المنطقة وهي جمهورية إيران الإسلامية، وهذا فخر فضيله حتى تخرج النصر من أقوى قوتين في المنطقة عربية وإسلامية، ولم تكن إلا في صالح هؤلاء البعران الذين بعد ذلك استثمروا فوضى 2011 فمزقوا باقي الدول الأخرى واحدا واحدا كما قال الزعيم القذافي: اليوم تضحكون على شمس صدام، بكرة سيأتي الدور علينا واحدا واحدا. وفعلا أتى الدور عليهم واحدا واحدا، اثنين قتلوا واثنين هربوا اثنين صعدوا، فهذه بالتالي لم يبقى إلا من قاوم وهو بشار الأسد. والذي قلنا في البداية لأن الأسد ينتصر وكل الحيوانات تخسر، والإنسان المقاوم عندما يكون صادقا مع شعبه لابد أن ينتصر، وهذه سنن التاريخ والحياة.
بارك الله بكم سيدنا قدر سلام الكاتب المحلل السياسي اليماني، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا لكم،
حياكم الله.
إن شعبنا اليمني الذي هو يمن الأمصار، يمن الأوس والخزرج الذين آووا ونصروا وحملوا راية الإسلام عالية وكانوا سباقين إلى الإيمان والنصرة، النظام السعودي المجرم العميل الخائن لأمته ولدينه، وعلى مستوى البلد المرتزقة الذين باعوا أنفسهم للشيطان وباعوا شعبهم وباعوا وطنهم وباعوا كرامتهم وباعوا حتى إنسانيتهم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. ودعنا الأستاذ عبد القادر سلام أجاب مشكورا على تساؤلاتنا، وحقيقة هناك الكثير من التساؤلات مطروحة على الساحة اليوم. إلى أين تسير هذه الهدنة في ظل الأجواء الموجودة حاليا في العالم؟ هل تسير نحو إنهاء لتحالف العدوان، أم أن هذه الأجواء ستبقى كما هو عليه الحال؟ ربما تساؤلات كثيرة أيضا بقيت لم يتحدث عنها الإعلام إلا ما ندر، وعلينا أن نفهم بأن المعادلات في قضية أن تكون هناك هدنة من عدمها معادلات سياسية معقدة صعبة، خصوصا أن الوفد الذي ذهب إلى العاصمة الأردنية عمان كان وفدا عسكريا، وفي ذلك دلالات واضحة كما ذكر العديد من الدول، المنظمات الإنسانية، الكل رحب بقضية تمديد الهدنة الإنسانية لمدة شهرين إضافيين. دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أيضا إلى تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، إيقاف الحرب المستمرة منذ نحو 8 أعوام. اللجنة أكدت أن الشعب اليمني يواجه تحديات هائلة تتعلق بأزمة المناخ والعواقب الوخيمة لسنوات عديدة من الحرب المدمرة. مجلس النواب اليماني أيضا أثناء جلسة له عقدت في صنعاء أكد على ضرورة أن تشمل هذه الهدنة قضية رفع الحصار الكامل عن الموانئ، عن المطارات، عن الممرات بين البلد، وطالب النواب بوقف الحرب العبثية والعدوانية التي أنهكت الشعب اليماني.